عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات التي تصور لنا لحظات مهيبة تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وحدثه بلا واسطة سبحانه وتعالى، وكانت هذه هي خاصية لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكان حديث الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى هو بمثابة قاعدة توضع للدعاة وللمعلمين للناس، إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب سيدنا موسى بدأ يخاطبه بما ينبغي أن نبدأ به وأن نعلمه الناس، وبما ينبغي أن يتعلمه كل من أراد أن يكون ذا عقيدة صحيحة وذا عبادة صحيحة. فكان حوار الله إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأعتقد أننا قطعنا الشوط مع هذا الحوار، كانت نهاية المطاف حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ووقفنا عند إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقلت لحضراتكم كان لابد وأن يأتي في هذا السياق الحديث عن الساعة، فالنفس البشرية لا تؤخذ إلا بترغيب وترهيب، بمعنى أن النفس البشرية لن تستجيب للعبادة فاعبدني إلا إذا كان هناك ثمرة تحملها على تحمل هذه العبادة، وكان هناك رادع يردعها عن التقاعس عن هذه العبادة. وهذه النفس البشرية، نفس الإنسان كما قلت ترغب فيما يختلف مع هواها، ومما لا شك فيه أن هوى الإنسان يريد له حرية، ويريد له انطلاقا، يريد له أن يتخلى وأن ينفض، افعل ولا تفعل. فالنفس البشرية لا تألف هذا، ولكنها تحب هذا، افعل ولا تفعل، تحب أن تتقيد، تحب أن تبعد عن الشهوات إذا كانت هناك كما قلت لكم إيه ثمرة، وأيضا إذا كان هناك رادع. هذا لن يتحقق إلا إذا كانت هناك قيامة، وكان هناك بعث، وكان هناك نشور، وكان هناك حساب. والحديث عن القيامة لو قلنا إن الساعة آتية فهذا فيه ترغيب وفيه ترهيب، لأنها ما دامت آتية فسيجازى المطيع على طاعته، وسيعاقب العاصي على عصيانه، والكافر على كفره. فكان لابد أن يكون هذا في الحديث. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة، وقلت لكم إن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد ورد لها يعني أسماء كثيرة في القرآن وفي السنة. آتية أكاد أخفيها. قلت لكم كان لابد وأن نقف ها هنا وقفة ونسأل، لماذا جاء التعبير بقول الله سبحانه وتعالى أكاد أخفيها؟ لماذا؟ وهناك قراءة أكاد أخفيها بالفتح هكذا، فما هو الفرق بين القراءتين، قراءة الفتح وقراءة الضم؟ وخاصة وأنتم تعلمون أن اللغة العربية لغة حساسة، والشكل قد تفرق في معنى الكلمة، يعني هناك تشكيل كما قلت بيقلب الكلمة من المعنى إلى المعنى المضاد، أو يأتي بمعنى آخر غير الذي تعرفه عن المعنى الدارج. والأمثلة كما قلت لكم كثيرة، فمثلا كلمة زي ما قلت لكم سيد في اللغة العربية بالكسر، لو أنك حولت هذه الكسرة إلى فتحة واخد بالك، فقلت سيد وفتحت هكذا، كل اللي انت عملته عملت ايه؟ غيرت ايه؟ غيرت تشكيل بس، شكله انت اللي غيرتها، هذه الشكلة خلفت المعنى تماما. فحينما اقول فلان سيد القوم فالمعنى واضح، هي من السيادة وهذا اسلوب مدح. وحينما اقول فلان سيد القوم وفتحت الكلمة فهذا يعني انه من يعني احقر القوم، لان السيد هو ما يركب من دابة ونعل وكذا وكذا وكذا، وما كانت له الامتهان والمهانة. فاللغة العربية كما قلت الشكلة بتخلف فيها في المعنى، وألفاظ كثيرة جدا حتى على مستوى القرآن الكريم وعلى مستوى السنة كما قلت لكم، هي بس الشكلة تغير المعنى تماما تماما تماما. فهناك قراءة، القراءة المشهورة عندنا وهي قراءة حفص، وهي أكاد أخفيها بضم الألف هكذا وضم الهمزة الألف، وفي قراءة أكاد أخفيها. أخفيها إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ طبعا اللي قرأوا أكادوا أخفيها ولحم قرئين بالفتح، أرادوا إنهم يخرجوا من إشكال أخفي اللي هو بمعنى واري أمرها عن الناس، لأنه لو كان أراد الله أن يواري فلماذا قال أكاد ولما لم يقل أخفيها؟ فقرأوا قراءة أكاد أخفيها لأنها تحل المشكلة، لأن في فرق بين أخفي وأخفي. أخفي بمعنى واري اللي هو المعنى المعروف خبي يعني زي ما بتقوله، فالقراءة أخفي وهي بالفتح بمعنىها أظهر. فشوف المعنيين إيه، المعنيين إيه متضادين تماما في اللغة العربية، متضادين تماما في اللغة العربية. فأخفي بمعنى أواري وأخبئ، هذه معروفة، وأخفي بمعنى أظهر. فقالوا إني شوف قد إيه، وفي ناس تعتقد إنه لا فارق بين، زي ما قال الباشمهندس كده، لا فارق بين التعبيرين، لا هناك المعنى بالضم عكسه تماما المعنى بالإيه بالفتح، هذه من الإخفاء وهذه من الإيه من الإظهار والإبالة. فاللي قرأوا أكادوا أخفيها بالفتح أي أكادوا إيه، أكادوا إيه أظهرها، فقالوا أكاد أظهرها يعني أوشك أن آتي بها، كما وده بيتفق مع قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الايه، اقتربت الساعة، مش كده؟ فيبقى المعنى هنا معنى مستقيم، ان وصح ان التعبير بكاد واكاد التي هي اوشك، فاوشك ان اظهرها، ودي حقيقة ان الساعة، ان الساعة الان على وشك ان تظهر. هذه قراءة، والبعض بيقرأ هذه القراءة، الا ان هذه القراءة بهذا الشكل بيجعلوها من القراءات الشاذة التي لا يعتد بها هنا في هذا المقام. لكن هو معنى الكلمة بالفتح صح جد، لكن هل القراءة دي وردت فعلا؟ فبيعتبروا هذه القراءة من القراءات الشاذة. فأصبحت القراءات الصحيحة عندنا اللي هي القراءة بالضم أكاد أخفي، وأخفي بمعنى إيه؟ أواري أخبئ أداري زي ما تقول ماشي، فأكاد أخفيها. طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أخفيها؟ مش هو اللي حاصل إنها في خفاء؟ اللي حاصل إنها في خفاء؟ قالوا لا، اللي حاصل إنها ليست في خفاء كامل. ده تفسير البعض، ليست في خفاء كامل، بدليل أننا جميعا نعرف أشراطها ونعرف ما يحدث فيها، ويعرف اليوم الذي ستقوم فيه يوم القيامة. وإن لم نعرف الشهر ولا السنة، لكن عارفين ليه؟ عارفين اليوم، والله عارفينه، بحلف بالله أنا عارف، والله مش عارفينه، عارفينه يوم الجمعة والله. إن وفي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إنها إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه ليه؟ فيه الشمس. فكان من فضائل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة. يعني إذا إحنا عندنا الآن بعض إيه؟ بعض علم. كذلك حدثنا الله سبحانه وتعالى عما سيحدث فيها، يعني تفاصيل ما سوف يحدث في يوم القيامة أصبحنا نلم بها عن طريق القرآن وعن طريق الإيه؟ وعن طريق السنة. إذا نحن الآن نعرف الأمارات المقدمات اللي هي العلامات الصغرى والعلامات الإيه؟ والعلامات الكبرى، فنعرف الأمارات ونعرف اليوم. وإن لم نعرف كما قلت الشهر والإيه؟ والعام، يعني معرفة الشهر والعام زي بيقول بعض المغفلين هتحصل نص الخيامة هتكون في سنة كذا في يوم كذا في شهر كذا، كل هذا رجم بالغيب لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. فمن قال لا أعرف أو أخمن زي بيقول الدجالين والمنجمين وكذا وكذا، كل هذا يعني لا نقبله بأي حال من الأحوال، فهو ادعاء للغيب احتفظ الله به، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، اللي هي الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت ليست الساعة في خفاء كامل عنا، ولذلك جاء التعبير بإيه؟ بكذا، لأنها ليست في خفاء كامل عنا، مش كده ولا إيه؟ فمن فضل الله، وده من فضل الله علينا والله، أنه أعطانا لها أمارات وأشرات، من فضل الله علينا أنه حدثنا عن تفاصيل هذا اليوم وما سوف يحدث فيه، وكل ده اللي بيسموه قطع للأعذار. ما تجيش تقول أنا مش عارف، أصلا أنا ما كنتش متخيل، أصلا أنا ما كنتش متوقع، لا، كل ده حدثت عنه، فلا عذر لأحد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى هي في خفاء كامل ولا في بعض خفاء؟ ها، يبقى في بعض خفاء، اللي هو أخفى عنا بس اللي ها السنة والشهر اللي هتقوم في القيامة، لكن حتى اليوم معروف، فأخفى عنا اليوم والإيه والشهر، فيبقى هو خفاء كامل ولا بعض خفاء؟ هي وبعض خفاء، يبقى صح التعبير أكادوا إيه؟ أكادوا أخفيها. ده رأي. في رأي آخر، وهذا الرأي بيتبناه يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وبيميل إليه كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله، أن هذا الرأي عبد الله بن عباس بيقول أكاد أخفيها، والمعنى أكاد أخفيها حتى عن نفسي، أكاد أخفيها حتى عن نفسي. قالوا إني وده تفسير ابن عباس بالضبط بدقة كده، أكاد أخفيها أي عن نفسي، ده تفسير عبد الله بن عباس. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلمتين دول إيه؟ معنى الكلمتين دول إن المراد بقى شيء معين عن الساعة، وهو وقت وقوع الساعة بالضبط. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن وقت وقوع الساعة بالضبط، وقت إتيان الساعة بالضبط، هو من الخفاء بمكان، لدرجة أنني لو أمكنني أن أخفي عن نفسي لأخفيته. وقالوا إن هذا التعبير لا يقال إلا في الأمر الذي يشتد إصرار صاحبه به، إصرار إيه؟ صاحبه به. فكلما اشتد إصرارك بالأمر تقول أنا أوشك أن أخبئه عن إيه؟ عن نفسي. دي إشارة أو دلالة على إيه؟ على أنك لم تطلع عليه أحد على الإطلاق، ولو أمكنك ألا تطلع نفسك التي بين جنبيك لفعلت. ولذلك النبي لما أراد أن يدعونا إلى شدة الإصرار في الصدقة قال حتى تسر عن نفسك لو أمكنك، فجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طب وده حاصل؟ وده حاصل، لكن هذه دلالة وهذه إشارة إلى أنه ينبغي عليك أن تسر بالصدقة وأن تخفيها قدر الإمكان، حتى لو استطعت ألا تعرف الشمال ماذا تنفق اليمين لفعلت. فقال وهذا تفسير عبد الله بن عباس أكاد أخفيها أي حتى عن نفسي، وهذه دلالة على أن الله لم يطلع عليه على أمر الساعة أحدا، لا في السماوات ولا في الأرض، لا في السماوات ولا في الأرض. ولذلك الله فعلا أخبر بذلك أنه لا يعلم أمر الساعة، ولا حتى جبريل اللي هو أقرب المقربين إلى الله في السماوات لا يعلمها، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أقرب المقربين إلى الله في الأرض لا يعلمها. ولذلك الله لما تحدث عنها في القرآن الكريم قال ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت يعني إيه؟ يعني غاب علمها عن أهل السماوات وعن أهل الأرض، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. واضح المسألة دي؟ فكان هذا تفسير كما قلت لكم لعبد الله بن عباس، وتبناه بعض المفسرين. ولذلك إذا قرأت تفسير ابن كثير هتلاقيه بيقول لك ثقلت في السماء، يعني استغفر الله أكاد أخفيها، فابن كثير يقول بالحرف أو قريب من هذا، فيقول قال عبد الله بن عباس أي عن نفسي. عن نفسي ترجمتها شرحها اللي أنا قلتها لك الآن، إنه الله أراد أن يبين أن الساعة من الخفاء بمكان، حتى ولو أمكن أن تخفي عن نفسي لأخفاه. تمام، واضح المسألة. وهذا جاريا على عادة العرب وعلى أسلوب العرب في التعبير عن شدة الخفاء. فعندك هذا التفسير وعندك التفسير الذي قلته لك من قبل. هذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أكادوه أخفيها. طب ولماذا كان خفاء الساعة؟ ولماذا كان مجيء الساعة؟ ولماذا كان خفاء الساعة؟ ولماذا كان مجيء الساعة؟ أنتم تعلمون علم اليقين أن النفس البشرية لو علمت لكسلت، هي كده. طيب تعالى خلي كل أمر ذي بال، أمر مهم، شوف الإسلام عمل فيه إيه. ليلة القدر ورمضان جاي، مين يعرفها؟ اوعى تقول لي 27 لا، اوعى تقول لي 27 لا، مين يعرف؟ انا قلت اللي يعرفها وزراء الاوقاف دلوقتي يا بتوع الاوقاف، لكن المسلمين ولا حتى النبي. والله النبي قال كنت اعلمها ولكن الله ايه، فنستعجل قوي لما النبي يقول ولكن الله انسانيها، ويطلع عزيز الاوقاف يقول لكم ايه يوم 27. فربنا لسال النبي وعرفه وزير الاوقاف، حاجه غريبه جدا. فنازع الله علمها والله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كل اللي يفتكره فتلمسوها في العشر الأواخر من رمضان اللي حدالك في الليل الوترية. ليه؟ لأن ده أمر ذي بال، والنفس البشرية زي ما قلت لكم لو علمت لكسلت، فهتكون النتيجة أنها يقعد يقول لك الله مش خير من ألف شهر، خلاص حلوة أوي، نام السنة كلها وهو ليلة القدر يوم سواء قيم ليلة 27، فأنت أقمت وكأنك أقمت العمر كله، فيخفي عليك هذا الأمر. تمام؟ ليه؟ حتى تجتهد في العشر كلها وهي أيام يكسل فيها الناس. يعني شوف احنا بنبتدي رمضان ازاي وبنختمه ازاي، فحرصا على ليلة القدر هتضطر تجتهد، مش هتكسل، لا هتلتفت لكحك ولا البسكويت ولا هدوم عيال ولا مدوم عيال والكلام اللي بنعمله ده، هتجتهد في العبادة. ولا هنبدأ في المسجد بخمسين صف ونيجي في العشر الأواخر نلاقيهم خمس أفراد، لا خمس أفراد، كل صف بقى تعصفعضنا عنه بفرق، فبقت كارثة بكل مستوى. فحتى لا تكسل النفس البشري، فما تعرف يوم الجمعة في ساعة إجابة، ساعة إجابة فين هي؟ فين هي؟ والله لو الإسلام قال لك عليها هي الساعة 2، ها ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ كفايه عليك الساعه 2 دي، تقعد تدعي لك الدعوتين اللي انت عايزهم ونام بقيه اليوم واول اليوم واخر اليوم وخلصت. لا، فحتى تجتهد اليوم كله. فكان إخفاء أمر الساعة ليعمل كل الناس. أنا لو عرفت أن الساعة هتقوم يوم الجمعة اللي هو في سنة 97 اللي هيوافق مش عارف يوم 25، مش كده زي ما بيقولوا كده يعني بنسمع كده يقول لك يا سلام قبلها بأسبوع بقى الواحد يتوب إلى الله كده وينصالح ويعمل كل اللي عليه. لا، ما حدش عرف زي ساعة الأجل والله ما حدش عرف. وده ليه؟ حتى لا يكسر الناس. فدايما الإنسان يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، دايما الإنسان يكون منصالح الحال، فأخفي أمر الساعة حتى لا يكسر الناس، والساعة آتية حتى يجزى كل إنسان بما عمل. فقال الله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس إيه؟ بما كسبت. ولذلك بما تسعى فكل إنسان وسعيه. ففي السعي والعياذ بالله في الشقاء والضلال، وفي السعي في الخير، فعلى حسب ما تسعى بحسب ما تجزى. وتعلمون علم اليقين لا ظلم اليوم، والله ما في ظلم يوم القيامة، عشان أي واحد يقول أنه ظلم، ما في ظلم. لدرجة أني في هناك حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجي للصحابة فيضحك يبتسم، فالصحابة يسألونه عن سر هذا ابتسام، فيقول أعجبت من مجادلة الإنسان لربه. ولذلك ربنا لما وصف الإنسان يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر واحد جادل هو البني آدم، بحق الباطل أي حاجة، كثير الكلام وكثير الجدل، بعلم بجهل هو كثير الكلام وكثير الجدل. فشوف هيصل جدال الإنسان لأنه هيجادل الله يوم القيامة، ومن فضل الله وعدل الله أنه يسمح لك، فيقعد تجادل الله فتقول له يا رب ألم تجيرني من الظلم؟ فيقول لك بلى. فيقول لا أرضى شاهدا على نفسي إلا جوارحي، وتبقى فاكر نفسك ناصح، فأنت بتجيبش شهود علي، لا 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 لا، هتجيب لي الشيخ إبراهيم كان بيكرهني، هتجيب لي الشيخ أشرف يوه لا عايز يوديني في ده عشان يعدي هو، هتجيب لي فلان، تقعد بقى الناس كلها مش عاجباك. فلا أرضى شهيدا علي إلا جوارحي. يقول له خلاص اللي أنت عايزه، والله اللي أنت عايزه جوارحك. فيأمر الله سبحانه وتعالى فمك فيسكت عن الكلام، ويأمر جوارحك فتنطق، ولقها يكون مين؟ لمين؟ للي خلقها. والله فالحق يبقى، وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى تشهد عليهم أيديهم وإيه وأرجلهم بما كانوا يكسبون، اللي ما فيهاش فصال. فهتروح نطق الجوارح، انت طبعا قاعد مبسوط كده فاكر انها يعني هتدافع عنك، فتروح نطق اليد، الله يلعنك فاكر يوم ما لمست بيا وعملت 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 وانت مش قادر تقول لها اسكتي، ما انت اتخلصت وخلاص، ختم الله على فمك وانت اللي طلبت، وتقول الرجل رحت بيا وجيت وسويت وعملت وعملت وعملت، تقعد فضيحة كلها تطلع. فربنا سبحانه وتعالى يبيح لك الكلام، تكلم بقى، ها مش الجوارح شهدت؟ اول ما تتكلم تتخانق معاه، قول تبا لكم الجوارح، فعن كنت اجادل عشان ما تغشوش النار لك الحق حق، خلاص انتهى. فما في ظلم يوم القيامة، بل والله هناك طمع في رحمة وفي فضل. شوف طمع في رحمة وفي فضل، وده اللي قاله أهل السنة والجماعة الله. والطمع في الرحمة والفضل ده لمين؟ ده لمين؟ للمؤمنين الموحدين. الكفرة لا يطمعوا في شيء على الإطلاق، والله من مات كافرا فمصيره معلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فملوش مطمع في رحمة، ما يأملش جهنم وبئس المهاد، جهنم وبئس المصير. لكن أي مسلم أنا بشرك والله، أنا بالشرق والله، له أن يأمل وأن يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، والله وستجد الله كما تظن بالله، فلك أن تأمل وتطمع في رحمته. ولذلك ستجد أن يعني أهل السنة والجماعة لما قالوا أن أي مسلم ميت كافر جهنم وبئس المصير ما فيهاش فصاعي، أي مسلم يموت حتى ولو كان مرتكبا للكبائر ولم يتب منها، فنيجي نسألهم ده روح جهنم؟ يقول لك أمره مفوض إلى ربه. شوف الطمع بقى، إن شاء غفر وإن شاء عذبه. فمش هيبقى فيه بقى ظلم، ده كمان هيبقى فيه ايه؟ فضل وطمع، فضل وطمع. ذلك عبد الله بن مسعود كان يحب الآية دي قوي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكان له آيات معينة في القرآن الكريم كان يحبها جدا، وكان يسميها بآيات الأمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، شوف ما دون ذلك دي لمن يشاء، فسبحان الله العظيم، دي آية تدعونا إلى الأمل والطمع في رحمة الله. أي شيء مع الشرك محل مغفرة وخضع لمشيئة الله. كان من الآيات التي يحبها جدا واجعلها من آيات الأمل والتفاؤل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. كان من الآيات التي يحبها جدا ويجعلها من آيات الأمل قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كل هذه آيات أمل تجعلنا طامعين في رحمة الله. فهناك يوم الجزاء، ويوم الجزاء كما قلت ما في ظلم ولكن فيه عدل وفضل، تعبير واضح، فيه عدل وفضل، وهذا يجعلنا نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خبأ هذا اليوم للجزاء، وهذا كما قلت لابد أن يكون في يوم جزاء، وإلا فما فائدة التعب والكد والعناء في الحياة الدنيا؟ إيه الفائدة؟ والله لو ما في يوم جزاء لفعل كل إنسان ما يحلو له ولا طغى من أراد أن يلغي. فلابد أن يكون للمظلوم والمقهور ما يجبره، ويكون للظالم والطاغي ما يعني يختص به من لابد. فكان لابد من يوم الجزاء هذا، يبقى لتجزى كل نفس بما إيه؟ بما تسعى. الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا موسى، ودايما بيقولوا الخطاب من الأنبياء بما لا يتوقع منهم بيبقى من باب اسمع يا جار. أقول تاني، الخطاب للأنبياء بما لا يتوقع منهم بيبقى من باب اسمع يا جار، يعني بيبقى الكلام لمين؟ لنحن. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت، وهو ممكن يشرك؟ ممكن والله حاشا وكلا وإلا، فيبقى سوء اختيار من الله بقى، مش كده؟ استغفرك رب ما أقول حاشا وكلا، ها ممكن. فلما يجي ربنا يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك، دي على طول تبص تلاقي بعض المفسرين والألوسي يروح حاطط لك جنبها عبارة كده وهذا من باب اسمعي يا جارة. يبقى هو عايز يقول للميل، يقول لنا طب بيخاطبنا في شخص النبي ليه؟ ليه؟ هي بالضبط لما يبقى عندك ابن انت بتحبه جدا، شوف تعبيري بقى، بتحبه جدا تمام، وليك اخ انت بتعوله ومش هيجي عندك احب من ابنك، وابنك اللي بتحبه جدا ده ملتزم وبيذاكر، فانت عايز تخوف اخوك اللي هو لعب شوية، فتروح مزج ابنك اللي بتحبه جدا وتقول له عارف لو ما شفتكش بتذاكر، مع ان انت يعني توقن ان هو دايما مذاكر، عارف ما شفتكش بتذاكر حقطم رقبتك، انت قصدك مين بقى؟ فالتاني يقعد يقول يا الله اللي خلاه قال لي لابنه احب الناس الى نفسه كده، فلو شافنا انا ما بذاكرش هيعمل فيا ايه؟ خد بالك، هي دي اسمها يا جار، اسمها دي. ولذلك احنا دايما نعملها في البيوت والله، يعني انا لما احب ارضع ولدي ابني واخد بالك برهبه في امه، برهبه في امه، فابص الاقي ابني لا ما دي خطه متفق عليها يعني، لكن لو جيت للحق هي اللي رهبال يعني. فابص الاقيه هو غاوي يفتح اوضه المكتب عندي ويلعب في الاقلام بتاعتي، وبالذات عندي مثلا حاجه اسمها الكوريكتور ده، لما بيبقى فيه خطا اعمل بيه، فهو غاوي بقى يمسك القلم الكوريكتور ده ويقعد يعمل بيه في اي حاجه كده. فعلشان انا ارضيه عن المساله دي فرحت جاي لامه لديه، لا لو شفتك ماسكه القلم ده تاني هحرق لك ايدك. فالولد قاعد يبص لي قوي، لا 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 خليه يحرق ايد امي بقى، يسيبني لا بطل يلعب في الكوريكتور. فهي من باب اسمها ايه؟ اسمها يا جاره، هي كده على طول. فهو كده، وده اسلوب تربوي خطير جدا وحساس جدا، عشان تبقوا عارفين يعني. فشوف ربنا سبحانه وتعالى من هذا الباب أسمع يا جارة، قال لسيدنا موسى فلا يصدنك عنها، فلا يصدنك عنها اللي هي ايه بقى، اللي هي الساعة، من لا يؤمن ايه بها، يعني اياك ان يصرفك عن الساعة، تعمل ان توقن بها وان تعمل لها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له فلا يصدنك ايه عنها، يصرفك عن الايمان بها والعمل ليها، من لا ايه يؤمن بها واتبع ايه هواه. ولذلك لا تجد كافرا بيوم القيامة إلا متبعا لهواه، كما قال السلف، كما قال السلف، عايز يمشي ورا ايه ورا هواه، فبيكفر بيوم القيامة، لأنه يوم القيامة اللي هيلزمه، اللي هيلزمه هو اللي هيخليه يترك الخمر، ولا يخليه يترك الزنا، فيقول لك ما فيش يوم قيامة. فبدل ما فيش يوم قيامة بستمتع بحالي، أشرب اللي أنا عايزه وزني وافعل 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 وافعل. ولذلك لا يمكن أن يتفق الإيمان مع الآخرة مع الهوى، مش ممكن. ولذلك أنا قلت لك دايما تضع الحق، الحق في مقابلة الهوى، في مقابلة الهوى، لأن الهوى داعية إلى كل باطل، والحق تقييد لحرية هواك بقى على طول. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، اللي يحصل فيضلك عن سبيل الله. فجاب هنا احكم بين الناس الحق، وجاب في المقابل ليه ولا تتبع ليه الهوى، نقيدان لا يجتمعان، نقيدان لا يجتمعان، اجتماع في عندك حق يبقى ما فيش هوى، وهتلاقي نفسك دايما بتتصادم مع هواك، عشان تبقى عارف والله تتصادم مع هواك. ولذلك اللي بتعبنا مع الناس كثيرا في النقاش انه بيغلب الهوى، فلما تقعد تكلمه عن الافراح، يا ابني اللي انت بتعمله ده الله يصلح لك الحال، ايه تودي بنتك لواحد يقعد يفعص ويدعبس فيها وانت قاعد مستني، ايه ده ايه ده، ايه اللي انت عمال طبل وزمر ورقع لحد الصبح، ايه ده، هو الاسلام قال كده، ايه اللي عرتها ومكيشتها، ايه ده، كذا 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 كذا، تسمع جدال عنيف جدا، لان جوايه هوا، هو فاعل ما تهواه النفس، فهيرفض على طول الايه، فيرفض على طول الحق، ويزيف بقى الحقائق. يبقى احيانا هيقعد يقول لك الدين يسر، وطبعا ده لعب بالالفاظ، هو مش فاهم بقول ايه، الدين يسر ده الدين، لكن اللي انت بتعمله ده مش هو ده الدين اللي يسر، ده انت الان تركت الدين، وفرق انك تترك الدين، فرق انك تتبع يسر الدين، فليس هذا من يسر الدين، هذا ترك للدين. وتسمع كلام كتير جدا، او يخش في اطار تهكم بيك، يبقى خدنا على جناحك، ما احنا داخلين جهنم داخلين، يعني هي جت على دي، كل ده علشان هو عايز يغلب ايه، يغلب ده. وخدها بقى مقياس في كل امر تتناقش فيه مع انسان يملأه هوى، وفي النهايه كما قلت ان الوعاء اللي بيملأ بشيء فبيطرد منه الشيء الاخر. ولذلك كان ابن الجوزي عليه رحمه الله يقول لك هو القلوب كالاوعيه، زي الكوبايه كده، القلوب كالاوعيه إذا كانت فارغة من الحق ملئت هوى. كوبايه لما بقاش فيها حاجة بتبقى جواها ايه، جواها هوى، تمام. يوم ما هتحط فيها حاجة ايه اللي بيحصل، بيطرد الايه الهوى. هو الحق والهوى كده في قلب الإنسان، الحق والهوى كده في قلب الإنسان، وتختلف بقى درجات، يا يعني انت عندك شوية حق وشوية هوى، يا ما فيش حق خالص وكله هوى، يا ما فيش هوى خالص وكله حق. هي كده هي كده. وعشان كده كانوا دايما يقولوا، دي كانت معلومه صحيحه وذكرها ابن القيم، بيقول لك ان عندكم الوعاء الفخاري اللي بتسموه القله، القله يقول لك عايز القله تسقع، يقول لك ما تملهاش للاخر، سيب تملهاش للاخر، فكانوا يسيبوا الزور بتاعها ده فاضي، وفعلا تلاقي في التبريد بقت اسرع. ليه؟ لان المكان الفارغ ده بيسمح بدخول الهوى، فالهوى سقح. لكن لو اتملت على الاخر ايه اللي يحصل؟ مفيش هوى، مفيش هوى، فكل يجي لها هوى خارجي، لكن عشان يخش جوه سقع، لا. فهو قلب الانسان كده، مليته حق مش هيخش ولا ذره هوى، بدات تفضي من الحق هيبدا يخش الايه، يخش الهوى، يخش الهوى، وتستشعر بقى ببروده المعصيه والعياذ بالله، لدرجة ان في ناس زي ما قلت طردت الحق والفت الهوى، فاصبح الهوى هو القانون. فوالله هواه هو قانونه، مهما تكلمه بالحق بل الامور عدة عكست، الحق اصبح شيء بالنسبه له اسود ومنفر، تذمر، تعصب، تشنج، زي ما بيسموه، والهوى هو ده القانون، هو ده القانون. فربنا سبحانه وتعالى اخبر ان طوائف واصحاب الهوى من مصلحتهم تشكيك الناس في الساعه والاستهانه بامرها حتى يتنصلوا من قيود العمل للساعه. الساعه عايز عمل، والعمل ده هيقيدك، فعشان لا يقيد نفسه ويمشي ورا هواه يشكك الناس في امر الايه، في امر الساعه. ودي بتختلف درجاتها، في اللي يشككك فيها مطلقا ما فيش قيامه، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، زي ما نجا اهل الكفر، زي ما نجا اهل الكفر. وفي اللي يقول لك يا اخي يلا، والله كنت قاعد مع واحده بكلمها الحجاب يعني من باب النصيحه لله ولده في الدين، فردت عليها بتعبير خطير جدا، قالت لي بص يا خلاصه كده احنا داخلين جهنم جهنم، فنتمتع بحياتنا احسن. فده نوع من يعني ما فيش بقى، لان احنا قلنا المسلم لازم يكون عنده طمع في ايه، في رحمه الله، لا هو فهمت كده والشيطان فهمها لها كده، ولا واصحاب الهوى فهموها لها كده، تلموا حواليها، ولا خلاص ده مش داخلين جهنم ونستمتع بحياتنا. وده نوع من التشكيك برضه في يوم الحساب، وعدم الفهم لهذا اليوم، وعدم الفهم لايه، لهذا اليوم. فسبحان الله العظيم، من لم تدركه كله يعني من لم تدركه كله فلا تظهره ايه كله. فانت تعمل قدر المستطاع وفوض يا اخي الامر لفضل الله والرحمة الله والمغفرة الله، لكن نقفلها كده. فاصحاب الهوى هؤلاء من مصلحتهم التشكيك في امر الاخرة واقعاد الناس عنها. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا ويحذر الناس جميعا في شخص سيدنا ايه، في شخص سيدنا موسى، زي ما قلت لكم كلام اسماعي من باب اسماعي اسماعي يا جاره، يبقى فلا يصدنك ايه يعني يصرفك عنها، وانا قلت لكم صدنك يعني يقعدك على الايمان بها والعمل به، والعمل ليه، فلا يصدنك عنها من لا ايه، من لا يؤمن بها. طب وهم مش مؤمنين بها ليه؟ لان زي ما قلت لك عندهم ايه، واتبع ايه هواه، فمش ممكن يجتمعان باي حال من الاحوال. ولو انت اتبعت هؤلاء واتبع هواه، فلو حصل ده فترضى يعني ايه، يعني تهلك جهنم وبئس المصير والعياذ بالله، واي هلاك بعد هذا، واي هلاك بعد هذا. هتجد ان الايات انتقلت الى نقطة اخرى. اللي حصل اني زي ما قلت لكم اني جاء الخطاب انني انا الله، وجاء مطلوبات بعد هذا الخطاب، اعبدني واقم الصلاة ليه لذكري، ونهي عن انه يتبع اصحاب الهوى فيصدوه عن الساعة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يزرع في قلب موسى اليقين أن المحدث هو الله، خلاص، فلازم يكون فيه دلالة وأمارة. وأراد أنه أيضا يجعل له أمر حتى يصدقه الناس، تمام؟ يبقى حاجتين أهو، أنه زي ما قلت أن قلبه يوقن أن المتحدث هو الله، وأنه هو فعلا تم اصطفائه، وفي نفس الوقت كمان كما قلت لكم انه يحمل امر يصدقه به الايه، به الناس. فجاء السؤال، وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. للاسف الشديد كنا زمان اول ما ظهرت موجة الشيوعية وبدا تنتشر في مصر، خاصة بعد أيام ما كان فيه يعني ارتباط بين مصر وروسيا عليها لعنة الله، بدأ الموجة الشيوعية دي تظهر. وكنت أعرفه من زمان، كان أمن الدولة ده أول مقام هذا الجهاز، وخصص كان مخصص لمحاربة الفكر الشيوعي، فكر الشيوعي. فلما قامت الموجة الشيوعية دي بدأوا، وهي طبعا الفكر الشيوعي قائم على انكار فكرة وجود اله، وان الكون ده ما توجد الا صدفة، مش هتبقوا عارفين. فبدأ بعد ما قامت هذه الموجة بدأوا يشككوا الناس في ذات الله وفي هذا القرآن. وانا اذكر والله ان انا في هذا الوقت سمعت نكات من شيوعيين قيلت على الآية التي نحن بصددها الآن، وما تلك بيمينك ايه يا موسى. فسمعت كان بعض الكلاب، وكان فيه مجلة عملت كاركتر على الآية دي والعياذ بالله، والحمد لله اللي ما كانتش في مصر، وشفت هذا الكاركتر بنفسي عليهم لعنة الله. بدأوا يتريقوا على او يصوروا صورة الله سبحانه وتعالى برجل نظره ضعيف مش شايف ايه اللي في ايد التاني، فبيقول له ايه اللي في ايدك ده، فيقول لك الله. هو مش بتقوله عالم؟ فعالم ازاي هو لسه بيسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ اسأله ليه؟ ما هو شايف ايه اللي في ايده. يعني انت لا تسأل اما الا عما تجهل، فبتسأل ليه؟ فهو بيسأل ليه. وقعدوا يعملوا عليها كلام فظيع جدا، ربنا احفظنا من هذا، امين يا رب العالمين. وبهذه الصورة القمية، وإذا في نكات الآن بتقارب هذا والله، يقعد ينكت عن الجنة وعن النار، ويقول لك واحد لا دخلوا جنة والنار فلا بات في الشارع، وإعلام فاسد ووزير متخلف مطلع هذا الكلام وفي الإعلام ويقول لك اسمه بيسموه إيه اللي بيعمل الحاجات دي ويقولها كده؟ لا 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 نسموهش كده، أيوة هو الهباب المنايل بزيتين نيلة ده بقى، هو المنرجس ده، الله يحرقهم. والله حاجة غريبة جدا، تهكم بالجنة وتهكم بالنار وتهكم ايه ده ايه ده ايه ده ايه الضلال اللي احنا فيه ده، وبداخل الاعلام وبيخش البيوت يسمع اطفالنا يتناقلوه وشباب خايف يسمعوا وينقلوا ولا يعقلوا، مسألة في منتهى الخطورة. ولذلك اللي هو النيل المنبلسي واهل الفن ومش عارف ايه، وتقعد والله يعني يمكن عملت كنت عامل محاضرة لاخوانكم، سبحان الله العظيم اللي راحت انتحرت علشان عبد الحليم حافظ دي، اما عبد الحليم حافظ مازل عند ليب الاسمر دي، يعني ما دي مم لا شك فيها تحشر معاه انتهى يعني، فشوف هو يحشر فين. يعني واحد كان بيطلع يعلم اولادنا ويمشي ويغنوا الكلام ده، ان زي ما قلت لك يسب الله قدر احمق الخطاء والقدر هو الله، فيتهم الله بالحماقه، وبعدين يتحدى الله. فليه اغنيه يقول لي لله او يعني او بيغني بيقول لحسلم بالمكتوب، الله يخرب بيتك، مين اللي ما يقدرش يسلم بالمكتوب؟ يعني مين يخرج من تحت ما كتب الله سبحانه وتعالى؟ يعني مين؟ وتسمع بقى يعني كلام كفر بواح، والاعلام بيطلعوا هم دول عره القوم عليه القوم، وهم دول ليهم الصداره وهم دول ليهم الكلمه وهم مع انهم اولى الناس ان هم اتحطوا في مش هقول في السجون المعتقلات في ميدان، وتطلع عليهم دبابه يعني تمحقهم تماما وتسويهم بالارض، فكفر وسب لله صريح. فكانت هذه الآيات مما استغلها الكلاب وبدأوا يطعنوا فيها، ان ازاي يعني ربنا سبحانه وتعالى يسأل وهو العالم وهو الذي يرى، فيسأل ليه لما العصا قدامه يسأل ليه؟ وغاب عن هؤلاء، وده نوع طبعا نوع من الجهل والضلال والتخطيل، ان الاسئلة او السؤال بيبقى له اغراض متعددة، السؤال بيبقى له اغراض متعددة، فلا يشترط في السؤال أن يكون عن جهل. واللي يقول إن السؤال يكون عن جهل هو ملوش غير كده فهو جاهل أحمق. اللي لا يشترط في السؤال أن يكون عن جهل. أنا أديكم أمثلة بسيطة جدا. هو لا حينما يسأل الأستاذ تلامذته، يبقى السؤال عن جهل؟ هات بقى الحمار اللي كان بينكد ده يقول لي كده، الشيوعي ده يقول لي كده، يبقى عن جهل؟ أنا لو طرحت الآن سؤال يبقى أنا بجهله؟ يبقى أنا بجهله؟ فمين اللي قال السؤال عن جهل؟ بلاش دي. بتيجي وأبقى أنا شايف ابني قدام عيني وراح موقع الكوباية كسرها، فتروح جاي ماسكه، مين اللي كسر دي؟ مين اللي كسر دي؟ يقول لك يابا يا أعمى ما أنت شايفني وأنا اللي بكسرها؟ هو لازم السؤال يكون عن جهل؟ من يقول هذا الكلام؟ فالسؤال يا إخواننا له أغراض متعددة. فالبهائم الذين لا يفهمون هذا الكلام ويتخذونه طريقا للطعن في كلام الله وفي كتاب الله، العيب ليس في القرآن وإنما العيب فين؟ فيهم. فزي ما قلت لك اللي يطلع والشمس واضحة ويقول لك أنا مش شايفها، العيب في الشمس؟ هو اللعمة، هو اللعمة اللي تحضر له ماء عذب زلال طيب ويشربه ويقول لك إيه المر ده، العيب في المية؟ ولذلك هو الشاعر قال كده، قال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي وينكر الفم طعم الماء من سقمه. فالعين تنكر ضوء الشمس مش عشان الشمس هي اللي ملهاش ضوء، ده عشان العين فيها ايه؟ فيها رمض، فيها رمض مرض. والفم ينكر طعم الماء مش عشان الماء هو اللي وحش، عشان ايه؟ سقيم، فم مريض عليل. فكذلك هؤلاء اصحاب علل وامراض، ومرض امراض القلوب دي يعني خطيره جدا، فزي ما ربنا وصفهم في قلوبهم ايه؟ مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ايه؟ أليم بما كانوا يكذبون. هذه قلوب مريضة
فبدأوا يطعنوا ان السؤال بقى وان سيدنا موسى ربنا يسأله مع انه يعلم ويرى، فيسأله ليه؟ طب انت فهمت يعني اغراض السؤال علشان تعرف بقى القيمة البلاغية والقيمة الجمالية لهذا التعبير، لهذا التعبير ما فهمش حد. فيجي نمرة واحد ان لماذا سأل الله سبحانه وتعالى موسى عما في يمينه وهو يعني يعلم ويرى، ايه الغلط من هذا السؤال؟ وليه جت الصيغه بصيغه سؤال وما تلك بيمينك يا موسى؟ تمام. وبعدين تيجي بقى تتكلم عن تيجي تتكلم عن قال هي عصايا. فنيجي العصا دي انا دي عايزه محاضره لوحديها العصا. لا والله عايزه محاضره لوحديها، بس عصايا دي يمكن هتبقى هي موضوع المحاضرة الجاي كله، هي عصايا. انا كنت معتقد ان انا هتكلم عنها النهاردة، لكن سبحان الله يعني الوقت جري بيدي. فالعصا دي عايزة كلام بقى طويل قوي 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 قوي. وايه فايدة ان الواحد يتخذ عصا؟ وليه احنا النهاردة ما بنتخذش عصا؟ يعني شايفكم ماشيين فاضيين وانا ماشي فاضي يعني، واخد بالك؟ فنسمع كلام في العصا ده في 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 منتهى الخطورة، وهتلاقي هناك من ألف في العصا ومهارب العصا، بس العصا، واخد بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثالثة عندنا احنا في عرف البلاغة حاجة اسمها الإيجاز، وحاجة اسمها الإطناب، وحاجة اسمها المساواة. المساواة ان يكون ردي على قدر سؤالك، ردي على قدر سؤالك. فتقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم أكلت، أصبح السؤال الإجابة على قدر الإيه؟ على قدر السؤال. هل أكلت؟ ده كلمة دي ده. أنا قلت لك إيه؟ نعم أكلت. فده يسموه المساواة. يجي في حاجة اسمها الحذف، تقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم، وحذفت إيه؟ أكلت. أهو تمام. ده بيسموه الإيجاز. أنا بطبق لك على عبارة واحدة، لكن القرآن مليان بقى فيما يسمى بالإطناب. الإطناب إن أنت تقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم أكلت ملوخية وطرشي ورز وكذا، وأقعد بقى أقول لك للصبح للصبح زي ما أنت عايز تقول قول. تمام. فده يسموه إيه؟ الإطناب. حلو. المساواة دي مسألة مفروغ منها. الإيجاز، الإيجاز أحيانا يكون إيجاز بليغ وأحيانا يكون إيجاز مخل. والإطناب أحيانا يكون إطناب بليغ اللي هو زيادة في الكلام، وأحيانا يكون إطناب ممل. تعبير واضح. وعشان كده يقولوا إن البلاغة هي التعبير الذي يخلو من الإيجاز المخل والإطناب الممل. تمام. لكن لو الإيجاز له غرض بلاغي، ودي مسألة يطول صلحها في علم البلاغة، يبقى 10/10، وبيبقى من الدلالات على براعة المتحدث ان انا اجيب عبارة صغيرة وانا اقصد من وراها معاني كثيرة. والاطناب يكون زي ما قلت برضو 10/10 لما يكون من ورا منه غلط، لكن انا عمال اقول كلام وادش وخلاص. تمام. فلا بد ان يكون من وراه من وراه غلط. فاعتقد هنا ان لما نيجي ننظر الى اجابة سيدنا موسى بالسؤال ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ المساواة تقتضي ان يقول ايه؟ بيميني عصا. خلاص ادي المساواة، بيميني عصا، مش كده؟ ادي المساواة. والاجاز يقول ان هو كان يقول ايه؟ عصاي. خلاص خلاص. طب هو العبارة فيها مساواة فيها اجاز، امال فيها ايه؟ فيها إطناب. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال لا 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 لا، إيه ده؟ إيه ده؟ تمام. فليه الإطناب ده؟ ليه الإطناب ده؟ ما احنا قلنا الإطناب يكون غير جيد لو كان مملا، وجيد لو كان من وراه غلط. فإيه الغلط من وراه الإطناب ده؟ الإكثار في الكلام ده. أعتقد إن أنت بقيت دلوقتي عارف إيه الإيجاز وإيه المساواة وإيه الاطناب مش كده ولا ايه؟ عشان تبقوا اساتذه في علم البلاغه ان شاء الله. فليه الاطناب ده في الكلام وهل هو حسن؟ وطبعا لازم يكون كده بالطبع. واذا كان حسن فايه اللي حسنه؟ اللي حسنه الغلط. فبقى ايه الغلط اللي احنا عايزين نعرفه من ورا الكلام ده؟ فلو حضرتك عايز بقى تعرف ليه السؤال، وعايز تعرف ايه العصا والحديث العصا، وعايز تعرف ايه الغلط من الاطناب ده، يبقى ان شاء الله تعالى هتنورنا يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله وقد ارض. طبعا هي هذه القراءات زي ربنا سبحانه وتعالى يعني ألمح إليها في القرآن الكريم، وهي لهجات كانت العرب تتكلم بها، لكنات في لسان العرب كانت العرب تتكلم بها، وكلها صحيح ويؤدي إلى المعنى المراد. زي أخرقتها لتغرق أهلها، في قراءة أخرقتها ليغرق أهلها، دي قراءة هتلاقي في النهاية المعنى واحد. في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، قراءة صحيحة. هتلاقي المعنيين في النهاية بيتقاربوا. في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا في سورة الإسراء أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، في قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وهي أي قرية فعلا بيرادها لكها يتولى إمرتها الفاسق زي ما احنا على حافة هاوية الآن، لأن بيتولى أمورنا فسق والعياذ بالله، وهكذا. فالقراءات هذه فيها قراءات مشهورة صحيحة معروفة قرأ بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قراءات استحدثت بعد وفاة قراء الصحابة، وهي التي نسميها بالقراءات الشاذة التي لم يقرأ بها مشاهير القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي وعبد الله بن مسعود وما إلى هذا. هذه القراءات وإن وردت على ألسنة بعض الناس إلا أننا لا نعتد بها لأنها لم تأتي إلينا بطريق يعتد به في مثل هذا الأمر، فما يعتد به أن يكون هذا الأمر من رسول الله أو من الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو طبعا ما فيش شك زي ما قلت لكم، هو أول ما نزل نزل بقراءة واحدة، وهناك قول بيقال إن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بهذه القراءات واللهجات وما إلى هذا، والأخذ والرد في هذا الموضوع طويل. أيا كان الأمر زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان قرأ بقراءة واحدة، والقراءة المشهورة وهي قراءة حفص التي نقرأ بها، إلا أنه لم ينكر على أصحاب القراءات الأخرى أن يقرأوا القرآن بقراءاتهم وبلغتهم. وعلشان تبقوا عارفين أن المصحف لما كتب في بداية الأمر ما كان فيه عند العرب ما يسمى بالنقط والشكل، يعني أنك تحط نقط وتحط تشكيل، النقط والشكل هذه أمور استحدثت حتى يسهل علينا نحن النطق، فلولا النقط والشكل لما استطعنا أن نقرأ. لكن هو الأصل في القرآن أنه بينتقل نقل سماعي، يعني يسمع فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان وهكذا. لكن احنا الآن اعتمدنا على القراءة وما إلى هذا، احتجنا إلى النقط والشكل، لكن هو بغير نقط بشكل وبغير شكل في أول ما كتب. فكان كل جماعة من العرب تقرأ بما يتيسر من لسانها ولا يؤدي إلى اختلال في المعنى، لأن لغة العرب كلها كانت متقاربة، وإن اختلفت زي ما قلت في التعبير فلكن في النهاية تؤدي إلى معنى واحد وصحيح. أنا مش هسجاب على أسئلة خارج عن اللي أنا قلته، أنا كفاية على السؤال ده بس أوي. ماشي، قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.